أسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. كانت مدينة أفسس في آسيا الصغرى مدينة يسود فيها السحر، منومة مغناطيسيا تماما بالأسحار والتعاويذ. كانت مدينة وجد فيها السحر الأسود والخرافة موطنا تأنس إليه، لكن بنعمة الله ستصبح موقعا هاما للإنجيل. يسعدني جدا أعزائي أن ألتقي بكم مجددا في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس. نحن نلتقي من حول كلمة الله الكتاب المقدس 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا تنحصر في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. أقرأ على أسماعنا فيما يلي مقطع الدراسة، وهو من سفر الأعمال الأصحاح 19 بدءا بالآية 8. الحديث هنا هو عن الرسول بولس الذي ذهب إلى مدينة أفسس، ثم دخل المجمع وكان يجاهر مدة 3 أشهر محاجا ومقنعا فيما يختص بملكوت الله. ولما كان قوم يتقسون ولا يقنعون شاتمين الطريق أمام الجمهور، اعتزل عنهم وأفرز التلاميذ محاجا كل يوم في مدرسة إنسان اسمه تيرانوس، وكان ذلك مدة 2 سنين حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في آسيا من يهود ويونانيين، وكان الله يصنع على يدي بولس قوات غير المعتادة، حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل أو مآزر إلى المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة منهم. علق الواعظ المعروف تشارلز سبيرجن في إحدى المرات وقال: الكتاب المقدس مثل الأسد، لا تدافع أو تحامي عنه، فقط أطلقه حراً. في سفر الأعمال وحسب المقطع الذي قرأته من لحظات نجد كلمة الله بكل بساطة حرة طليقة. التحول في حياة الناس مذهل ولا يصدق، الهجوم على مملكة الظلمة لا يمكن ردعه. مدينة أفسس أعزائي كانت مدينة يسود فيها السحر، كانت منومة مغناطيسيا تماما بالأسحار والتعاويذ. كانت مدينة وجدت فيها الخرافة، ووجد فيها السحر الأسود موطنا يأنس إليه، لكنها بنعمة الله ستصبح المدينة التي تغزوها قوة مملكة الله وتجردها من قوة الشيطان. وصف أحد الكتاب مدينة أفسس كالآتي، قال: إنها قلعة الظلام في آسيا الصغرى. هيا نتشارك معا في هذه الدراسة، نتشارك الغزو على قلعة الظلام هذه والمغامرة مستمرة للمحارب بولس. أنهينا نقاشنا السابق يوم أمس في العدد 7 من سفر الأعمال الأصحاح 19، لكن اسمحوا لي الآن أن أقدم 3 سمات أساسية في خدمة بولس. أولا، بولس يعلم كلمة الله. نقرأ حسب العدد 8: ثم دخل المجمع وكان يجاهر مدة 3 أشهر محاجا ومقنعا فيما يختص بملكوت الله. بعد سنين من هذه الأحداث سيكتب بولس رسالة إلى المؤمنين في مدينة أفسس، وسيبين في تلك الرسالة في الأصحاح 6 ما هي أسلحة الروح التي يجب أن يتسلح بها المؤمن عند الاشتراك في معارك روحية ضد إبليس. من تلك يتكلم عن كلمة الله ويصف كلمة الله بأنها سيف الروح. ها هو بولس إذن يستخدم نفس الكلمة، كلمة الله سيف الروح، في حربه الروحية ضد الأرواح الشريرة في مدينة أفسس في آسيا الصغرى. أما في الأصحاح الرابع من الرسالة إلى العبرانيين والآية 12 فنقرأ الوصف الآتي: لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. أما في سفر الرؤيا والأصحاح الثاني والعدد 16 فالسيف هو فم الرب كلي السلطان الذي جاء ليدين أعداءه. إذن بولس يهاجم قلعة الظلام بالتلويح بالسيف، والسيف ليس سيفا حرفيا إنما هو كلمة الله. ثم أشير إلى الفعل المضارع الموجود في هذه الآية، مكتوب وكان يجاهر مدة 3 أشهر. هذا الفعل يبين أن خدمة بولس كانت مستمرة، فيها نوع من الاستمرارية، إضافة إلى أن بولس كان جريئا في تقديم رسالة الإنجيل. مكتوب حسب الآية 9: ولما كان قوم يتقسون ولا يقنعون شاتمين الطريق أمام الجمهور اعتزل عنهم وأفرز التلاميذ. رغم المقاومة بولس لم يأبه، تحلى بصلابة لأنه كان يحمل بين يديه كلمة الله، لأنه كان يتكلم بالحق بغض النظر إن سمع المستمع أو لم يسمع. أما الكلمة المترجمة يتقسون في العدد ولما كان قوم يتقسون، فهي استخدمت في العهد الجديد إشارة إلى القلب الذي يتقسى ضد الله. مكتوب في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 13:15 نجد فيه تحذيرا للإنسان الذي يسمع الإنجيل ولكنه يتقسى. مكتوب: اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. أحبائي، من الجدير الإشارة بأن سماع الإنجيل مرارا وتكرارا قد يأتي بنتيجة عكسية. لماذا؟ لأنه إذا ما رفض الإنسان رسالة الإنجيل للمرة الأولى وللمرة الثانية وما يتبعها، سيتقسى قلبه وستصبح رسالة الإنجيل مثل تصويب سهم في حائط صخري. هذا يذكرني برسالة جاءت من أحد المستمعين والمشاهدين لبرامج مسيحية. كتب هذا الرجل في رسالته يقول: سئمت بشدة من شكل الدين الذي يصر على أنني إنسان خاطئ وعلى أن جميع الناس في العالم يحتاجون إلى الخلاص. أنا لم أشعر أبدا بأنني ضائع أو أنني أتمرغ يوميا في مستنقع الخطية، وبالرغم من ذلك يصر الواعظ باستمرار على نفس الأسلوب: أعطوني دينا يعلم التسامح واللطف، ويعترف بعدم وجود حواجز في العقيدة، دينا يعلم الأطفال عن الصلاح بدلا من الخطية. لو كان الشرط أن أقبل مثل هذه الأفكار لإنقاذ نفسي وتخليصها كما سمعت من ذلك الواعظ، أفضل أن أظل ملعونا إلى الأبد. أحبائي، هذا ما أشارت إليه الرسالة إلى العبرانيين في القول: اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. ماذا يفعل بولس؟ بولس يحزم كتبه ودروسه ويغادر المجمع. يخبرنا العدد 9 الآية 9 بأنه انتقل إلى مدرسة أو إلى ساحة مدرسة إنسان اسمه تيرانوس، مكتوب محاجا كل يوم في مدرسة إنسان اسمه تيرانوس. نحن لا نعرف شيئا عن هذا الرجل تيرانوس إلا اسمه، واسمه للأسف يعني ببساطة الطاغية. من هذه الكلمة اليونانية تيرانوس يأتي اللفظ باللغة الإنجليزية tyrant ومعناها طاغية. كما سمعنا من النص بقي بولس مدة سنتين يعلم، مكتوب حسب الآية العاشرة، وكان ذلك مدة سنتين حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في آسيا من يهود ويونانيين. تخيل أخي الفاضل، 5 ساعات يوميا، 6 أيام أسبوعيا، 52 أسبوعا في السنة، ولمدة سنتين وبولس يعلم. لو نحن جمعنا كل هذه الساعات سنكتشف أن بولس قضى أكثر من 3000 ساعة في التعليم ليتأكد من أن التلاميذ قد اكتسبوا الحق المطلوب. تخيل معي أخي الكريم، لو لم تفتك عظة واحدة من عظات أيام الأحد، وكنت أنا أعظ عظات لمدة 30 دقيقة في كل مرة، ستستمع أنت التعليم 26 ساعة فقط خلال السنة. وهكذا لكي تستمع لما يزيد عن 3000 ساعة سيستغرق الأمر أكثر من 100 سنة. سيستغرق منك 115 سنة لكي تسمع ما احتاج الأفسسيين أن يسمعوه لكي يقاوموا مكائد وحيل إبليس. طبعا هذا الأمر نظري لا يمكن أن نعيشه ليس داخل الكنيسة، لكن هذا يدعونا للتفكير وللتقرير بأن نقضي وقتا شخصيا ليس داخل الكنيسة بالضرورة، لكن في بيوتنا ونقضي الوقت مع كلمة الله. بولس إذن بقي مدة سنتين وهو يعظ ويعلم في مدينة أفسس، هذه المدينة التي غزاها السحر والشعوذة. ثم نقرأ حسب الآيتين 11 و12 ما يأتي، مكتوب: وكان الله يصنع على يدي بولس قوات غير المعتادة، حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل أو مآزر إلى المرضى فتزول عنهم الأمراض. معجزات غير مباشرة. أعزائي، مرة جديدة نؤكد بأن هذه الآيات والمعجزات رافقت الرسل في العصر الرسولي الأول. لماذا؟ أولا لإعطاء التأكيد عن المرسل باعتباره من الله. الكتاب المقدس لم يكن موجودا بين أيديهم لكي يختبروا ويتحققوا من صحة المرسل أو المبشر، فلو جاء إنسان وقال لهم أنا مرسل من الله كيف يتأكدون من صحة كلامه؟ لذلك زود الله الرسل بالآيات والعجائب لتأييد المرسل أو الرسول. ثانيا لتوفير التوثيق اللازم من الله على أن الرسالة مصدرها شخصه. نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الثاني والآيات الأولى إلى الثالثة، وهذا نصها: لذلك يجب أن ننتبه أكثر إلى ما سمعنا لئلا نفوته، لأنه إن كانت الكلمة التي تكلم بها ملائكة قد صارت ثابتة، وكل تعد ومعصية نال مجازاة عادلة، فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره؟ قد ابتدأ الرب بالتكلم به ثم تثبت لنا من الذين سمعوا، ثم تثبت لنا من الذين سمعوا. ويضيف في الآية الرابعة: شاهدا الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته. أعيد قراءة الآية الرابعة من الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الثاني: شاهدا الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته. الآيات والعجائب والمعجزات أراد الله بها أن تحمل الشهادة إلى العالم بأن الرسل كانوا فعلا من الله، لأن الله وحده يملك قوة الشفاء والإقامة من الأموات. نقرأ أيضا في الآية 12 من سفر الأعمال الأصحاح 19 بأن الله أعطى بولس وصادق على خدمة بولس بسلطان على إخراج الشياطين، مكتوب وتخرج الأرواح الشريرة منهم. يصف لوقا، وكان طبيبا، يصف لوقا بدقة أن معجزات الشفاء وأن إخراج الشياطين موضوعان منفصلان. للأسف أعزائي، بعض الحركات المعاصرة تجمع بين الاثنين وتدعي بأن الشياطين هي التي تسبب الأمراض، لذلك يقومون بانتهار شيطان السرطان أو شيطان التهاب المفاصل أو شيطان تشوه القدم، لكن الكتاب المقدس لا يسجل مثل هذا الجمع. المرض أعزائي هو النتيجة غير المميزة لسقوط الإنسان، والأمراض ستصيب كل إنسان على وجه الأرض، وفي الأخير لا بد للإنسان أن يموت. بالمناسبة أضيف بأن إخراج الشياطين كانت سمة أخرى من سمات السلطان الرسولي. أحبائي، اسم يسوع المسيح، اسم الرب يسوع، ليس تعويذة سحرية يستخدم ضد العالم السفلي. اسم الرب يسوع المسيح ليس نوعا من أنواع السحر الأسود أو صيغة ما لامتلاك القوة. نواصل الآن دراستنا لمقطع جديد من سفر أعمال الرسل الأصحاح 19، وأقرأ على أسماعنا الآيات 13 إلى 20. فشرع قوم من اليهود الطوافين المعزمين أن يسموا على الذين بهم الأرواح الشريرة باسم الرب يسوع، قائلين: نقسم عليك بيسوع الذي يكرز به بولس. وكان سبعة بنين لسكاوى رجل يهودي رئيس كهنة الذين فعلوا هذا. فأجاب الروح الشرير وقال: أما يسوع فأنا أعرفه، وبولس أنا أعلمه، وأما أنتم فمن أنتم؟ فوثب عليهم الإنسان الذي كان فيه الروح الشرير وغلبهم وقوي عليهم، حتى هربوا من ذلك البيت عراة ومجرحين. وصار هذا معلوما عند جميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفسس، فوقع خوف على جميعهم، وكان اسم الرب يسوع يتعظم. وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم، وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب ويحرقونها أمام الجميع، وحسبوا أثمانها فوجدوها 50,000 من الفضة. هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة. قلت قبل القراءة مباشرة أعزائي بأن اسم الرب يسوع ليس تعويذة سحرية يستخدم ضد العالم السفلي، ليس نوعا من أنواع السحر الأسود أو صيغة ما لامتلاك القوة. فلو كان لنجح بنو سكاوى فيما فعلوه. المهم ما يمثله الاسم، والمهم هو من الذي يذكر اسم الرب يسوع. وأضيف كما اتضح من النص بأن عدو المسيح يعرف من هو تابع للمسيح ومن يدعي مثل هذا الادعاء ليس إلا. أولئك الرجال بنو سكاوى هربوا من البيت بعدما ضربوا وسرقت ملابسهم، كما وقعت أقنعتهم الروحية المزيفة. وصار هذا معلوما عند جميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفسس، فوقع خوف على جميعهم وكان اسم الرب يسوع يتعظم. أما الذين آمنوا فجاءوا مقرين ومخبرين بأفعالهم، يعترفون ويقرون ويخبرون بأفعالهم. هذه تشير حرفيا إلى كلمات السحر السري أو التعاويذ التي كانوا يحتفظون بها إلى أن كشفت. المؤمنون الأفسسيون كانوا يتحولون من التعامل مع السحر مثلما تحول أهل تسالونيكي من عبادتهم للأصنام. ويضيف لوقا بأنهم كانوا يهجرون ممارساتهم القديمة، لذلك جمعوا الكتب وحرقوها أمام الجميع، وكان ثمنها أكثر من 50,000 من الفضة. لابد من الإشارة هنا أعزائي إلى أن المؤمنين في مدينة أفسس حرقوا الجسور خلفهم، أي لم يتركوا فرصة للرجوع إلى الخلف أو لتغيير رأي. تخلصوا من كل تلك الأشياء إلى الأبد، لذلك أحرقوا كتبهم. لو نحن قمنا بمقارنة بسيطة بين أثمان الكتب 50,000 من الفضة في ذلك الوقت وبين قيمة تلك العملة اليوم، سنكتشف أن القيمة تزيد عن 9 ملايين دولار من نفايات الخطية. تلك حرقها المؤمنون بلا رجعة. أحبائي، هذا المقطع الكتابي يكشف لنا نوعين من الناس. يكشف لنا غير مؤمنين يتنكرون في شكل أشخاص يمنحهم الرب يسوع سلطة روحية معينة. أبناء سكاوى السبعة كانوا محتالين يجولون ليجدوا من يخدعونه من المضطرين ليحصلوا على بعض المال السريع. أما النوعية الثانية من الناس التي نكتشفها فهي مؤمنين دخلوا الإيمان المسيحي لكن ما يزالون متمسكين بخطايا سرية مثل السحر والشعوذة وغيرها. هنا تدخل عملية التقديس، عملية التكريس، التخصص للمسيح، التي فيها لا يسمح المؤمن بالمساومة على أي خطية موجودة في حياته. هذا يذكرني بقصة رجل كان يتقدم كل صباح أحد إلى مقدمة الكنيسة حيث المنبر، وبعد العظة يركع ويصلي، وكان يكرر نفس الكلمات في كل صلاة أسبوعا بعد أسبوع. يقول: يا رب قطع شباك العنكبوت، عنكبوت الخطية في حياتي. كل يوم أحد يأتي ويفعل نفس الشيء، حتى جاء يوم وجاء الراعي وركع بجانبه، سمعه يتلو صلاته المعتادة: يا رب قطع شباك العنكبوت، عنكبوت الخطية في حياتي. فصلى الراعي بصوت عال بعده وقال: نعم يا رب، واقتل العنكبوت أيضا. أحبائي، لو لم يوجد في حياة ذلك الرجل عنكبوت للخطية لما كانت له شباك. اسأل نفسك: ما هي العناكب التي سمحت لها بالزحف في أركان قلبك وذهنك في حياتك؟ نقرأ حسب الآية 20: هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة. هذه الآية تبين الثمر الظاهر لسلطان كلمة الله. فها مدينة أفسس، مدينة السحر والشعوذة، قلعة إبليس، ها هي تسقط أمام سلطان الإنجيل، أمام سلطان كلمة الله. في رسالته إلى المؤمنين في مدينة أفسس سيكتب بولس في الأصحاح السادس ويقول الآتي: أخيرا يا إخوتي تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس، فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. بولس إذن يكتب إلى المؤمنين في المدينة التي سادها إبليس وسادها المشعوذون فترة طويلة من الزمن، ويطلب إليهم أن يتسلحوا بالكلمة لكي يثبتوا أمام مكائد إبليس. نحن نرى أعزائي الانسجام الكامل في كلمة الله، فسفر الأعمال يبين لنا خدمة بولس في مدينة أفسس والنجاح الذي لاقاه عندما قدم كلمة الله التي حررت الناس من خطية السحر والشعوذة ومن سلطان إبليس. نرى الانسجام بين ما قرأناه في سفر الأعمال وبين ما يكتبه بولس إلى المؤمنين في مدينة أفسس بالذات، لأنها كانت قلعة لإبليس، قلعة للشيطان، وهو ينبههم، يحذرهم ويشجعهم على التسلح لكي يواصلوا مقاومة هذا العدو اللدود. لكن أحبائي، الشيطان لم يمت، وإن كان موجودا في أفسس وعاملا هناك فهو لا يزال عاملا في عالمنا، في مدننا وقرانا. لذلك دعوة بولس لأهل أفسس هي دعوة بولس لنا نحن أيضا، وبنعمة الله كما لقى بولس وكما لقيت كلمة الله نجاحا، وكما اخترقت قلاع إبليس وخرقت سلطانه، هكذا يمكن أن نختبر نحن أيضا اليوم إن كنا نتسلح كما تسلح بولس بكلمة الله التي هي سيف الروح. لكن كما صلى الراعي مع ذلك الرجل، الواجب والمطلوب أن نقتل العنكبوت في حياتنا أولا، عندها تحل شباك الخطية التي تستعبدنا. لابد أن نحرق الجسور كما حرق مؤمنو مدينة أفسس الجسور عندما أحرقوا كتب السحر والشعوذة، فلم تكن هناك فرصة للرجوع إليها. أعاننا الله بنعمته وبقوة روحه أن نخطو خطاهم أيضا في هذا اليوم. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب مع جميعكم.